عليكم ورحمة منه وبركات مستمعين الأكارم في كل مكان. إنها الساعة 11 بتوقيت بغداد وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر. نستهلها بأبرز العناوين. العراق يتسلم من الولايات المتحدة قريبا 7 من الطائرات المقاتلة من طراز F-16. العبادي يزور روسيا قريبا حاملا معه عدة ملفات منها ملفي التسلح والإعمار. وعديد ضحايا النزاع في أوكرانيا خلال عام يتجاوز 21,000 شخص. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أكد قائد القوة الجوية الفريق الطيار الركن أنور حما أمين التزام واشنطن بالاتفاقات وصفقات السلاح التي توصل إليها العراق والولايات المتحدة في أوقات سابقة، ومن أبرزها شراء 36 طائرة مقاتلة من طراز F-16 على دفعتين. وقال أمين في تصريحات صحفية أن 7 طائرات ضمن الدفعة الأولى التي تشمل 18 طائرة ستصل إلى العراق هذا الصيف، لافتا إلى أن تأخر استلام تلك الطائرات كان بسبب مشاكل فنية وأمنية. كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية الدكتور سعد الحديثي عن دعوة وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لزيارة موسكو والتباحث في القضايا التي تهم البلدين في هذه المرحلة. وعن الملفات التي ستبحث في هذه الزيارة قال الحديثي: ستكون في حقيبة الرئيس العبادي 3 ملفات أساسية، في المقدمة منها التعاون والعلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو وتطويرها في شتى المجالات، والملف الثاني يتعلق بالتسليح والدعم الروسي للعراق في مواجهته للتحديات الأمنية والإرهاب، في حين سيخصص الملف الثالث للاستثمار ودور الشركات الروسية في إعادة إعمار البنية التحتية والإسهام الفاعل في الصناعات النفطية والكهربائية. ذكرت عدد من منظمات الإغاثة أن 70,000 شخص من بينهم 28,000 طفل يفرون من محافظة صعدة معقل الحوثيين شمال غرب اليمن مع تصاعد الغارات الجوية العنيفة على تلك المحافظة منذ يوم الأحد. وأدانت 17 منظمة إغاثة بينها أوكسفام والإغاثة الإسلامية ومنظمة أنقذ الأطفال ما وصفته تصاعد حدة القصف ودعت إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم. وقال داو محمد مدير منظمة كير انترناشنال في اليمن لوكالة فرانس بريس للأنباء إن هناك ضرورة ملحة لوقف أعمال العنف من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد. حذر وزير الأمن الداخلي الأمريكي جي جونسون الأحد من أن تهديد الإرهاب العالمي دخل مرحلة جديدة نجح خلالها المتطرفون الإسلاميون عبر الإعلام في تجنيد مهاجمين منفردين على حد وصفه. وفي مقابلة مع تلفزيون ABC قال جونسون أن تأثير تنظيم داعش أخذ في الانتشار متجاوزا ميدان المعارك في الشرق الأوسط. وأضاف جونسون القول: نحن وبكل تأكيد أصبحنا داخل بيئة جديدة بسبب استخدام داعش الفاعل وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وهو ما يمكنه من الوصول إلى الوطن وربما إلهام آخرين. وإلى شأن الأزمة في سوريا، إذ قال الجيش السوري مساء الأحد أن قوات سورية مدعومة بضربات جوية كثيفة تقدمت صوب مشفى في شمال غرب سوريا، حيث يتحصن عشرات من الجنود السوريين والمقاتلين المؤيدين على مدى الأسبوعين الماضيين. وقال مصدر بالجيش لوكالة رويترز للأنباء إن قواته تبعد الآن عدة كيلومترات عن المشفى المحاصر، وهو آخر موطئ قدم للجيش في بلدة جسر الشغور في محافظة إدلب. وأضاف المصدر العسكري القول: طوقت وحدات من الجيش جماعات إرهابية قرب جسر الشغور. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في سوريا ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر خليل حسين. مرحبا بك.
مرحبا محمد، صباح الخير لك ولمستمعي إذاعة العراق الحر.
أهلا بك. هل توجز لنا أبرز التطورات الميدانية في سوريا خلال الساعات 24 الماضية؟
في الحقيقة محمد، أبرز التطورات وما يحصل في مدينة جسر الشغور من في مدينة جسر الشغور ومحيطها من معارك بين القوات الحكومية السورية والمساندين لها وبين فصائل المعارضة المتمثلة بجيش الفتح وأبرز قاد وأبرز أركانه هو جبهة النصرة. يوم أمس كان يوم عنيف جدا بالنسبة بالنسبة للمعارك ومن حيث الكثافة النارية التي استخدم الجيش السوري التقدم باتجاه المشفى الوطني في مدينة جسر الشغور والذي تحاصره الذي يحاصر مسلحي المعارضة منذ تقريبا 11 يوما. بحسب مصادرنا في محافظة إدلب أن القوات الحكومية يوم أمس استخدمت قوة نارية كثيفة جدا للتقدم باتجاه المشفى، وبحسب مصادر عسكرية سورية بأن القوات الحكومية باتت على مسافة نحو 2 كيلومتر عن المشفى الوطني، إلا أن وعورة الأرض وكثافة الأجهزة تخفف من تقدم تلك القوات التي تستخدم في هذا الهجوم سلاح المدفعية وكذلك الطيران. من جانبها أيضا فصائل في المعارضة السورية وبحسب بيانات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنوا بأن قواتهم يوم أمس كبدت القوات الحكومية خسائر بشرية كبيرة، كما يقول أكثر من 60 قتيل من القوات الحكومية قتلوا يوم أمس، وفي صفوف المعارضة 28 قتيل بينهم 18 من الحزب التركستاني وهو من الفصائل من احد فصائل المعارضه السوريه التي تشارك في جيش الفتح لصد هجوم القوات الحكوميه السوريه والوصول ومنعها من الوصول الى المشفى الوطني ومحاوله تلك القوات الدخول الى المشفى وقتل عناصر القوات الحكوميه والذين يقدر عددهم بحسب مصادر سوريه باكثر من 250 بين قوات حكوميه وقوات مسانده لها. اما بالنسبه لباقي الجبهات المحمل فايضا في الريف الدمشقي وتحديدا في الريف الدمشقي الشمالي في منطقه القرمون يوم امس حققت القوات الحكوميه السوريه وحزب الله اللبناني تقدم كبير في جرود الجرود الشماليه لمنطقه القرمون، حيث سيطروا على عدد من التلال الاستراتيجيه ومنها كما تسمى التلال الحاكمه ومنها تل الدورات وهو من التلال الحاكمه في منطقه القرمون، في وبذلك يقطعون الطريق على قوات المعارضه التي تحاول الدخول والخروج من الأراضي السورية باتجاه الأراضي اللبنانية. يوم أمس وتقريبا عند حتى ساعات فجر هذا اليوم كان هناك قصف واشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك بين تنظيم الدولة الإسلامية والفصائل الفلسطينية التي تحاول استعادة المخيم من تنظيم الدولة الإسلامية. القصف العنيف الذي تقريبا كان يهز أحياء دمشق الجنوبية يبدو أنه كان يستهدف تمركز وتجمعات لمناطق تعتبر من الخطوط الاستراتيجية المهمة لتنظيم الدولة الإسلامية والذي يحاول أيضا استعادة المناطق التي خسرها خلال الأيام الماضية. أما بالنسبة لمحافظة حلب فحسب المصادر حسب مصادرنا في المحافظة يبدو هناك تحضير لعمليات عسكرية كبيرة في المحافظة إن كان من جهة المعارضة التي تحاول السيطرة على الأحياء الغربية بحسب ما تم إعلان عنه يوم أمس عن تشكيل غرفة عمليات فتح حلب وهي تضم تقريبا حوالي 22 ألف مقاتل وعدد كبير من الآليات بحسب بيانات تم نشرها يوم أمس. هذه الأعداد الكبيرة من المسلحين المعارضة يقابلها أيضا عدد أكبر من قبل القوات الحكومية والتي تستخدم سلاح الطيران وكذلك سلاح المدفعية البعيدة لإبعاد خطر تلك المجموعات عن الأحياء التي تسيطر عليها القوات الحكومية، لأن يوم أمس أيضا كان هناك قصف من قبل مجموعات معارضة على الأحياء تسيطر عليها القوات الحكومية سقط خلالها قتلى من المدنيين. في محافظة دير الزور هناك مواجهات عنيفة تقريبا تجري في محيط مطار دير الزور أيضا وفي أحياء التي تسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وتتقدم باتجاه الحيين الذين تسيطر عليهم القوات الحكومية وهما حي القصور والجورة في مدينة دير الزور. نعم محمد،
شكرا للزميل خليل حسين، كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى شأن الأزمة في أوكرانيا، إذ قتل أكثر من 6243 شخصا وأصيب 15615 آخرون نتيجة نزاع جنوب شرق أوكرانيا منذ نيسان العام الماضي. وقالت الناطقة الصحفية للمفوضية العليا لشؤون حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شامدساني أن هذه تقييمات تقريبية جدا للجنة مراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا ومنظمة الصحة العالمية ومعتمدة على معلومات رسمية. وقالت شامدساني أن اللجنة والمنظمة تعتبران العدد الحقيقي للضحايا أعلى بكثير، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تشمل المدة حتى 3 أيار الحالي. مستمعينا ولمتابعة أبرز تطورات الأزمة في الشرق الأوكراني ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل لاندرينكو، مرحبا بك.
مرحبا محمد، بخير.
أهلا بك يا ميخائيل، كيف تصف لنا الوضع خلال الساعات 24 الماضية في شرق أوكرانيا؟
كثف الانفصاليون نشاطاتهم في منطقة النزاع في ساعات الأبوش الماضية بحسب مصادر عسكرية أوكرانية. وقد تعرضت بلدة شيروكيني في إقليم دونيس لقصف قوات المدمرين الموالين لموسكو 14 مرة من قذيفة الغام وسحر الشاشة. كما أطلق مقاتلون مناورون للسلطات الأوكرانية النار على مدينة بيسكي وبلدة تشيمارليك في إقليم دونيسك أيضا. أما إقليم لوهانسك فقد تعرضت بلدة شاستيا وزولوتي لقصف قوات الانفصاليين. كما سجلت القوات الأوكرانية تحليق عدد طائرات بدون طيار تابعة للإنفصاليين فوق بلدات شيروكيني وأسميلي ونوتوشكيسكي ودونيسكي ونيجني لإجراء نشاطات تجاسوسية. وصيب 4 جنود أوكرانيين ومدني نتيجة عمل عنف يوم أمس. واتهمت كييف الانفصاليين باستخدام أسلحة ثقيلة خلاف الاتفاقيات عقدت بين أطراف النزاع في وقت سابق من العام الجاري. وسياسيا من المتوقع أن يصل إلى كييف اليوم وزير الخارجية الكندي روبرت نيكولسون في زيارة تستغرق يومين. ويرتقب أن يعقد نيكولسون لقاءات مع كل من الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ورئيس الوزراء أرسين ياتسنيوك. وأفاد التلفزيون الأوكراني بأن الوزير الكندي سيعلن عن خطة بلاده لتخصيص 1,200,000 دولار لأوكرانيا في إطار مساعدات طبية. وفي موسكو أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء لقاء مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الانفصاليين لا ينفذون الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين أطراف النزاع في شهر شباط فبراير الماضي، والتي تنص على سحب الأسلحة الثقيلة من خط المواجهة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسلحة والمحتجزين. نعم محمد،
شكرا للزميل ميخائيل لندرينكو، كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر. نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
تحية طيبة مستمعينا، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الاثنين. تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي قادم من البحر المتوسط، ليكون الطقس في المنطقة الشمالية سحب يتحول إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقة. أما في المنطقتين الوسطى والجنوبية فهو سحب مع بعض القطع من الغيوم. الرياح ستكون جنوبية شرقية من خفيفة إلى معتدلة تصل حتى 20 كيلومتر في الساعة في الأقسام الشرقية من البلاد، بينما تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تصل حتى 20 كيلومتر في الساعة في الأقسام الغربية من البلاد. مدى الرؤية 10 كيلومترات، أما في حالة المطر هو 7 كيلومترات. درجات الحرارة المتوقعة لبغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 39 والصغرى 23، في البصرة 40 والصغرى 24، في أربيل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21، أما في الرمادي درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية. شكرا لطيب الاستماع، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو برنامج أوراق الصباح.
شكرا للزميلة براء عفيف على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا، ما زلتم وأوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، ونذكر بأن هاتف أوراق الصباح ما زال مفتوح أمامكم. رقم كورك 0750-605-0560. اتصلوا بنا للمشاركة في البرنامج أو للإجابة على سؤالنا الذي كان يقول: بصراحة هل تثقون بما ينشر في الإعلام هذه الأيام؟ ورقتنا الثانية التي تتحدث عن ضياع ثقة الجمهور بوسائل الإعلام بعد تعددها أو بسبب تعددها، تأتيكم بعد الفاصل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن ضياع ثقة الجمهور بوسائل الإعلام بسبب تعددها. مستمعينا، يقول خبراء علم الاتصال وخبراء الإعلام يقولون جعل عبور وسائل الإعلام الحواجز الجغرافية وتدفق معلوماتها وتنوعها وتضادها وتصادمها في أول عقود الألفية الجديدة، جعل من المقولة الشهيرة أنك قد تخدع 90% من الناس لمدة 90% من الوقت ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس طوال الوقت، جعل هذه المقولة محط جدل واسع، إذ انخفضت مصداقية وسائل الإعلام مع تعدد الوسائل واتساع نطاقها بشكل متزايد، حيث حتى أصبح هذا الانخفاض يشكل قلقا بدايته كانت ضمن دائرة أخلاقيات المهنة الصحفية. هنالك استطلاع ومسح أجرته الجمعية الأمريكية للمحررين الصحفيين ASNE عام 1985 أشار إلى وجود مستوى عال من عدم الرضا لدى الجمهور بالنسبة لمصداقية وسائل الإعلام وأدائها في تغطية نواحي عدة، من أبرز أسبابها أنه المنافسة الكثيفة المتزايدة ينتج عنها في الواقع الوقوع في أخطاء وفي الصياغة لقواعد اللغة على نحو غير دقيق. أيضا أن يقول استطلاع أن الصحف لا تحترم مجتمعاتها وهي غير قادرة على معرفة متطلبات هذه المجتمعات. أيضا يقول أن تحيز الصحفيين يؤثر على شكل ومضمون التغطية الصحفية، وأن نسبة زائدة ومفرطة من تغطية الأخبار السيئة غير ضرورية هدفها زيادة التوزيع، وأن تغطية قصص الإثارة يهدف أساسا لزيادة بيع الصحف. هذا الاستطلاع كان عام 1985، يعني المشكلة بدأت منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي. لنتحدث عن العراق. في العراق كان هنالك حتى وقت قريب، نحن نتحدث عن 14 سنة ماضية، حتى قبل 14 سنة ماضية كان هنالك في العراق إذاعة واحدة بدأت منذ مطلع ثلاثينات القرن الماضي، وتلفزيون واحد بدأ عام 1956 وهو من أقدم تلفزيونات المنطقة العربية، تلفزيون بغداد، وكانت هنالك عدد من الصحف التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وجميع وسائل الإعلام هذه مملوكة للدولة، وكان المواطن يثق بما يقال في الإذاعة وفي التلفزيون من بعدها وفي الصحف ثقة مطلقة، كونها يعني الوحيدة وكونه يثق بأنها تابعة للدولة ولا تقول إلا الحقيقة، وكانت الدولة تقول من خلال وسائل الإعلام هذه التي تملكها وتمولها بشكل أساسي كل ما تريد إلى المواطن وتنقل له الأخبار التي تقولها، فكان المواطن يثق إلى حد كبير بما يقال في هذه الوسائل الإعلامية بالذات الإذاعة والتلفزيون، حتى أنه مثلا يعني لما يتجادل الاثنين يقول بالراديو قالوها أو بالراديو انطوها مثل ما يقولون باللهجة الدارجة العراقية. لكن اليوم كيف بدأ الحال من عام 2003 وحتى الآن؟ اليوم في العراق أكثر من 50 قناة فضائية مملوك الجزء الأكبر منها للقطاع الخاص، أو حوالي 99% منها مملوك للقطاع الخاص. أيضا هنالك أكثر من 170 إذاعة وقرابة 200 أو أكثر من 200 صحيفة ومجلة، إضافة إلى مئات من المواقع الإلكترونية ضمن ما يسمى ثورة الإعلام الإلكتروني، ناهيك عن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمواقع الأخرى تويتر وإنستغرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي اللي حولت المواطن نفسه إلى صحفي مع وجود الهواتف الذكية اللي بيها كاميرا وبيها تسجيل فيديو، وبدأ المواطن يصور وينشر ويعلق، المواطن نفسه صار صحفي مع كل هذا الكم الهائل من المعلومات التي تتدفق يوميا وفي مختلف القطاعات، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، طريفة، أيا كان، أمنية. كيف ينظر المواطن إلى هذه وسائل الاتصال هذه ووسائل الإعلام هذه؟ هل ما زال يثق بما تقول؟ بمن يثق؟ ومن أين تأتي هذه الثقة؟ هذه الأسئلة لن نجيب نحن عليها، سنترك المواطنين هم من يجيبون عليها. وأيضا ندعوكم أن تشاركوا معنا، والهاتف مفتوح أمامكم، هاتف أوراق الصباح. بداية معنا المواطن محمد قاسم يقول أن المواطن عموما بات غير مصدقا للأخبار أيا كانت الوسيلة الإعلامية التي تنقلها. دعونا نسمع.
المواطن العراقي صار أكثر وعيا من قبل بسبب الظروف الراهنة اللي يعيشها البلد، لذلك أعتقد صار عنده قدرة على التمييز بين الصح والكذب. فهي إذن مسألة وعي أكثر ما هي مسألة ثقة بأنه هذا الخبر صادر من هذه الجهة، سواء كانت حكومية أو غير جهة أو حتى من وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك لما نختار أنه أصدق فلان خبر راح أصدقه لأنه يتوافق ويا الواقع اللي قاعد أعيشه، مو بسبب الجهة اللي هو صادر من عندها. وبالأخير إحنا كلنا نعرف أنه أكو حرب إعلامية تدور، لذلك لازم نكون حذرين في تصديق الأخبار اللي تصدر من أي جهة كانت.
مواطن آخر هو علي قيس، لا يثق تماما بأي أنباء أو معلومات تنشرها أي وسيلة إعلامية على الإطلاق، هو يثق بما يرى ويسمع فقط.
أنا لا أثق بأي مؤسسة إعلامية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، لأن دائما أشوفها تنحاز إلى مصالحها الخاصة، بل الأكثر من ذلك ربما أنا لا أثق حتى بوسائل التواصل الاجتماعي، معظمها مرهون، يعني معظم المنشورات اللي نجدها في هذه الوسائل مرهونة بالعواطف وخاضعة للعواطف، وبسبب ذلك فقدت مصداقيتها، خصوصا يعني بعد دخول برامج الفوتوشوب والتلاعب الرقمي بالصور وحتى بالأفلام. لذلك أنا لا أثق فقط بما تراه عيني على أرض الواقع، لا على وسائل الإعلام أو يعني مواقع التواصل الاجتماعي.
طيب ماذا عن الإعلام المملوك للدولة؟ معروف أنه هنالك شبكة ممولة من الدولة شبه مستقلة، هي شبكة الإعلام العراقي، تضم عدد من القنوات الفضائية وأيضا الإذاعات والصحف والمجلات. هل يثق المواطن بها وبقنوات الإعلام الحكومية الأخرى التابعة للوزارات والجهات الحكومية؟ الجواب جانب كبير منا ربما في حديث المواطن مصطفى سعدون، دعونا نسمع.
تأكيد أن الإعلام الحكومي والإعلام القريب من الحكومة والموالي لها حاله كحال باقي الحكومات والمؤسسات الحكومية الإعلامية في البلدان الأخرى التي لا تعطي المعلومة الدقيقة التي تضر بسمعة البلد من النواحي الأمنية والاقتصادية والسياسية. لذلك فإن المواطن أي إنسان في العراق وخارجه لا يثق بالإعلام الحكومي بالشكل الدقيق والشكل الذي يوصل المعلومة له كاملة. أصبحت هناك فجوة وفتوة بين المتلقي وبين الإعلام الحكومي الذي لم يصل بالمعلومة مثل ما يريد المتلقي، لذلك لجأ المتلقي إلى وسائل إعلام أخرى التي تعطي المعلومة بشكل دقيق.
نعم، معنا أيضا أستاذ علم النفس الإعلامي الدكتورة نهى الدرويش، تعلق على هذا الموضوع وتوضح بعض أسباب عدم ثقة المواطن بوسائل الإعلام، دعونا نسمع. يبدو أن هنالك خلل فني في هذا الجانب في مقابلة الدكتورة نهى الدرويش. عموما مستمعينا، يشير زميل مخرج إلى أن المقابلة الآن جاهزة، دعونا نستمع إلى ما تقوله أستاذ علم نفس الإعلام الدكتورة نهى الدرويش بهذا الخصوص.
من الناحية النفسية الإنسان يحتاج إلى المعلومة الصحيحة لكي يعيد توازن المعرفي من أجل أن يفهم الإشكالية أو الموضوع أو الخبر أو أي حدث ممكن أن يحدث في البيئة المحيطة به، سواء كانت بيئة محلية أو دولية أو عالمية. هذا ما يجب أن توفر وسائل الإعلام للمواطن، وهو الفهم الموضوعية بشكل متوازن بشكل صحيح، لا أن تكون هي مبرمجة لتفكير المواطن وسلوك. ما موجود الآن على الساحة هي ليست وسائل إعلام مهنية بالمعنى المهني الأخلاقي للإعلام الصحيح، وإنما هي عبارة عن كابينات لأدلجة المواطن فكرا وسلوكا. هذا ممكن أن تكون مؤشرات واضحة جدا إذا عدنا إلى مصادر تمويل هذه المؤسسات والشخصيات السياسية التي تقف خلفها. هذا كلش واضح بالنسبة لأسلوبها الإعلامي وخطابها الإعلامي. فلو كان هناك أداء مؤسسي حقيقي بضمان جودة شاملة لظهرت العيوب الكثيرة في هذه المؤسسات، سواء كان على صعيد العاملين في هذه المؤسسات أو على مستوى الأنظمة الداخلية في إدارة هذه المؤسسات. المشكلة أن الحل عسير جدا. إلغاء مثل هكذا قنوات لا يمكن أن يكون بقرار تعسفي، بل يفترض أن يكون هناك خطة لتجفيف منابع تمويل هذه المؤسسات. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يجب أن يكون هناك إعلام مهني حقيقي موضوعي وطني، وهذا صعب جدا ولا يمكن أن يتحقق بالوقت الحالي، لأن المؤسسة السياسية هي مؤسسة مبنية على المحاصصة والتوافقات، فصعب جدا أن ينوجد إعلام بهذا المستوى. متى ما ظهر تيار سياسي وطني حقيقي ديمقراطي يحترم المواطن، يحترم فكر المواطن وسلوك المواطن، يحقق ما يطمح له المواطن ويساهم في حل مشكلات المواطن، حين ذاك ممكن أن تكون هناك مؤسسة إعلامية مهنية صحيحة. ما موجود الآن يعني يمكن تسميتها أنها مؤسسات تخص السياسيين وليست مؤسسات تخص المواطن، لأنها تعنى بمشاكل السياسيين والسياسة ولا تعنى بمشكلات المواطن.
نعم مستمعينا، لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير جدا من التفصيل لمداهمتنا من قبل الوقت، ينضم إلينا الزميل إياد الملاح. مرحبا بك إياد. إياد تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل إياد الملاح الذي كان يفترض أن يناقشنا في هذا الموضوع. سمعينا يعني مع ما تحدث به الضيوف الذين التقيناهم بهذا الخصوص، يعني يبدو أن المواطن قد فقد بوصلة أو الاتجاه لمن يصدق من وسائل الإعلام بسبب تعددها وبسبب تعدد واختلاف مرجعياتها بين مملوك القطاع الخاص، بين ذات أهداف تجارية، بين ذات أهداف حزبية كونها ممولة من هذا الحزب أو ذاك أو تابعة لهذه الشخصية السياسية أو تلك وغير ذلك كثير. حتى وسائل الإعلام ربما العالمية والرصينة بدأ يشك بما تقوله نتيجة ما ذكرناه من تجاذبات ووجود يعني لنسميه الاستخدام السياسي للإعلام. هذا طبعا يقودنا إلى أنه ربما يكون المواطن فعليا قد فقد بوصلة المصداقية تجاه أي وسيلة إعلام يصدق، لكن ربما يعني يبقى الفيصل في هذا هو ما يمكن لعقل الإنسان أن يقبل ويوافق المنطق. يعود إلينا الزميل إياد الملاح، مرحبا بك. ألو إياد. أهلا بك إياد، لأنه الوقت يداهمني يعني في دقيقة ونصف. أنا كنت أسأل هل فقد المواطن بوصلته أو اتجاهه في موضوع مصداقية وسائل الإعلام، من يصدق من وسائل الإعلام؟
نعم محمد، يعني ربما هنالك بعد تاريخي لقضية غياب الثقة ما بين المتلقين وسائل الإعلام المحلية، فغالبا ما تكون تلك المؤسسات الإعلامية هي ممثلة للخطاب الحكومي وممثلة أيضا للسلطة، وبالتالي هي ربما لا تلبي بحاجة المتلقي بالتعرف على الحقائق بشكلها الموضوعي، ما جعل أزمة الثقة قائمة بين المتلقي ووسائل الإعلام. وهذا ما بدأ ربما واضحا على الأقل في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، عندما كانت هناك الحرب العراقية الإيرانية، عندما كان يلجأ المواطن العراقي للتعرف على الأخبار من وسائل إعلام دولية. بعد 2003 ربما كان هناك انتهاء إعلامي واضح وصل إلى حد ما يوصف في الأوساط الأكاديمية التي تعنى بشأن الإعلامي بفوضى الإعلام نتيجة عدم وجود منظومة تشريعية تنظم العمل الإعلامي من جهة، وعدم وجود استراتيجية إعلامية داخل المؤسسة الإعلامية، إضافة إلى يعني سقوط الأحزاب السياسية على وسائل الإعلام بوصفها الممول الرئيس لهذه الوسائل، وبالتالي فاتت هذه الأحزاب هي من يتحكم بالخطاب الإعلامي.
شكرا يعني جزيلا.
هذه المعطيات ربما جعلت فجوة الثقة قائمة ما بين وسائل الإعلام.
نعم شكرا جزيلا اياد، اسف جدا لان الوقت داهمنا. مستمعينا اوراقنا الصباحيه انتهت، في ختامها لكم اطيب التحيه مني في الاعداد والتقديم محمد كريم، ومثلها من الزميل المخرج ياسين. نلتقيكم صباح الغد في تمام العاشره بتوقيت بغداد، حتى ذلك الحين نترككم في امان الله وحفظه ورعايته، والى الملتقى.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيراً
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا، طالب ناشطون مدنيون في محافظة السليمانية برلمان إقليم كردستان بإعادة النظر في أوضاع أكثر من 28,000 من العمال الأجانب في الإقليم وحماية حقوقهم من تجاوزات أرباب العمل وتنظيم الأوضاع القانونية لاستقدام العمال الأجنبية إلى كردستان. الزميل أزاد محمد تابع هذا الموضوع ووفانا بالتقرير التالي.
طالبت جمعية الدفاع عن حقوق العمال الأجانب في السليمانية من حكومة وبرلمان إقليم كردستان العراق النظر في أوضاع العمال الأجانب وتنظيم عملية استخدامهم وتشريع القوانين التي تحمي حقوقهم وحقوق العمال المحليين معا. هذه المطالب وغيرها الكثير أدرجتها الجمعية في مذكرة تم تسليمها إلى مكتب البرلمان الكردستاني في السليمانية. مسؤول الجمعية حما هجار علي أكد في مؤتمر صحفي أن 28,000 عامل أجنبي من دول آسيا وأفريقيا ودول الجوار جاءوا إلى الإقليم بهدف العمل، فضلاً عن 3,000 آخرين دخلوا الإقليم بشكل غير شرعي. وأضاف أن الكثير من هؤلاء العمال يتعرضون إلى الاستغلال من أرباب العمل ولا يتمتعون بأدنى الحقوق الإنسانية والاجتماعية. وأضاف أوجزنا ملاحظاتنا بخصوص العمال الأجانب في الإقليم بعشر نقاط نتمنى أن يلتفت المعنيون إليها، وهي إعادة النظر بقوانين الإقامة وتجديد الفحوصات الطبية للتأكد من خلو هؤلاء من الأمراض الانتقالية وترحيل العمال الغير شرعيين وتحديد ساعات العمل وتوفير وسائل السلامة في أماكن العمل وإدخال العمال في دورات تثقيفية عن حقوقهم وغيرها. الناشط في مجال حقوق الإنسان هو درشاد قال إن عملية استخدام العمال غير قانونية، والمتعهدون والشركات التي تتفق معهم تتبع طرق ملتوية لخداع العمال واستخدامهم إلى الإقليم. وأضاف نعتقد أن استخدام العمال الأجنبية إلى الإقليم هي ظاهرة حديثة العهد، وهي لا تخضع لقوانين وضوابط يمكن من خلالها تنظيم هذه العملية، وبالتالي يتعرض هؤلاء العمال إلى الاستغلال دون وجود جهة تعنى بهم وتحمي حقوقهم. إجبار العمال على العمل لساعات أطول وحجز جوازات السفر وحرمانهم من العطل والإجازات كلها تقع ضمن إطار انتهاك حقوق الإنسان. عضوة البرلمان الكردستاني تلار فائق شددت على ضرورة تشريع قوانين تنظم عملية استخدام العمال الأجانب بما يضمن حقوقهم وحقوق نظرائهم من العمال المحليين ويعكس صورة حضارية عن إقليم كردستان. وأضافت يجب السيطرة على ظاهرة الدخول غير الشرعي للعمالة الأجنبية إلى الإقليم وتنظيم استخدام العمالة بما يتناسب مع الحاجة المحلية والمصلحة الوطنية ولا يتسبب في ارتفاع نسبة البطالة. التخبط والعشوائية في استخدام العمال وغياب الرقابة أدى إلى حصول انتهاكات واستغلال هؤلاء العمال بشكل لا يليق بسمعة الإقليم.
استئما كات كين بو ريجرتن لويكا لشيت البشوي ناسايد دستكركات نيتوا نوهريم كردستان.
يشار إلى أن العمال المحليين في إقليم كردستان كانوا قد نظموا العديد من الاحتجاجات بسبب تضاؤل فرص العمل وانخفاض الأجور واستمرار استخدام العمال الأجانب ودخول آلاف اللاجئين والنازحين الذين يعملون بأجور وامتيازات أقل. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
أعزائي المستمعين، ومن السليمانية هذه انتقالة بأسماعكم إلى محافظة دهوك، حيث نظم المعرض السنوي للنتاجات طلبة معهد الفنون الجميلة في المحافظة. وقد تميز معرض هذا العام بهيمنة موضوعة النزوح على مواضيع الأعمال الفنية الأخرى التي ضمها المعرض. الزميل عبد الخالق سلطان حضر حفل الافتتاح للمعرض ووفانا بالتقرير التالي.
في المهرجان السنوي لمعهد الفنون الجميلة في دهوك كان للمرأة حضورها البارز في غالبية اللوحات والمنحوتات التي تم عرضها في المهرجان. الفنان سرمد يوسف الأستاذ بقسم الألوان في معهد الفنون الجميلة قال:
الرسم هالسنة حاولنا نعطيهم أربع مواضيع. الأربع مواضيع كان طبيعة، الموضوع الثاني نقل لوحة عالمية، العمل الثالث كان الواقع الكردي، الفلكلور الكردي والمأساة اللي يمر بها الأخوة اليزيديين واللي يمر بها أقليم كردستان من إرهاب وما إرهاب ومأساة، يعني اللي يخص المواضيع تخص البيشمركة همينة. هذا العمل الثالث. العمل الرابع كان أسلوب من فكرة الطالب، فكرة هو خاصة به معينة يريد ينقلها على اللوحة، يتخذ أسلوب معين أو اتجاه معين بالحركة الفنية اللي يحب هو يميل لها.
وبيّن يوسف أن المهرجان قد تناول مواضيع متعددة أبرزها محنة النازحين والحرب مع داعش.
أكو ناس نزحت هواية للمناطق إقليم كردستان، من مناطق كردستانية مرت بأزمات كبيرة، يعني خسارة أطفال، خسارة نساء، هذا أكس انعكس بالمعرض زين، وحاولنا انه نبينها للعالم او نثبتها تاريخيا.
الى ذلك اوضح الفنان علي احمد الاستاذ بقسم النحت بمعهد الفنون الجميلة ان عددا كبيرا من الطلاب قد شاركوا في هذا المهرجان.
الحمد لله هالسنة يعني الانتاج كلش راقي ويعني زين، يعني كم يعني انه تقريبا كمشاريع تخرج يعني كرسم كل طالب انتج اكثر من اربع اعمال او اكثر حسب المواد المطلوبة من عنده، مثلا على التاريخ وعلى الحداثة وعلى كطلاب يعني مراحل غير منتهية، مثلا الرابع والثالث يعني منتجهم كلش زين يعني بالنسبة للباقي السنين، يعني مثلا كل طالب عنده نتاج أكثر من 20 عمل أو 30 عمل.
الفنان التشكيلي يوسف زنقنة الذي زار المهرجان كان له هذا الانطباع:
والله مستواها بالنسبة كمستوى طلاب كل زين، بس أنا أقول لك يراد لهم تشجيع أكثر واحتضانهم أكثر. كل ما يكون احتضان الطالب بهيك مرحلة هو دا يبدأ يكون عنده مستقبل أفضل.
محمود رجب طالب في المرحلة الخامسة لقسم الفنون التشكيلية وقد شارك في هذا المهرجان بأربعة لوحات قال:
وأول لوحتي كانت طبيعة، على الطبيعة ما كردستان مالت، يعني الفيجرات كلها يعني جمعتهم، كل واحد من كان جبتها الصور أنا كنت قصيتها، تعول موضوع عن الشهيد.
شو شفت المعرض هذا العام؟
يعني والله أنا أقول هاي معرض أحسن من السنة راحت والقبلة، يعني هذا السنة يعني شغل حلو قوي وغريب.
جدير بالإشارة أن المهرجان قد ضم المئات من الأعمال التشكيلية من رسم وسيراميك ونحت، إضافة إلى حفلة موسيقية وعرض مسرحيتين من مشاريع طلاب المرحلة النهائية. وقد بدأت أعمال هذا المهرجان في الرابع من أيار الجاري وستستمر لمدة أربعة أيام متتالية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا، أنا والتذكيركم بأننا وقبل ختام هذه الساعة سنكون وإياكم بصحبة الزميلة سميرة علي مندي وجولة للتعرف على أوضاع العراقيين في الخارج ضمن حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، لكن سنستمع أولا إلى هذا الفاصل الغنائي من اختيار الزميل المخرج.
طابني بإحساس بارد وعالبال ما كان وارد، طابني بإحساس بارد وعالبال ما كان وارد. كذا الوقت يتغير، كذا بعينه أنا صغر، كذا الوقت يتغير، كذا بعينه أنا صغر. الله أكبر صدوا تكبر، معقولة هذا حبيبي اللي أحبه وأعرفه؟ عشرة سنين عشناها في حب وحنان، وين المحبة والحنين؟ ما ينكر الحب والمكان، ما كناها عشرة سنين عشناها في حب وحنان. العادة انك تبتسم علي ابد ما تنرسم، العادة انك تبتسم علي ابد ما تنرسم. احرجتني اشكي لمين؟ بالله عليك الحب غان، بيني وبينه معرفة، بإحساس بارد وعالبال ما كان وارد، قابلني بإحساس بارد وعالبال ما كان وارد. كذا الوقت يتغير، كذا بعينه أنا صغر، كذا الوقت يتغير، كذا بعينه أنا صغر. الله أكبر صدوا تكبر، معقول هذا حبيبي اللي أحبه وأعرفه؟
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
أحبتي المستمعين، موعدكم الآن وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر الذي تعده وتقدمه الزميلة سميرة علي مندي، فوقتا طيبا نتمناه لكم.
إذاعة العراق الحر تقدم.
هو كل الصعب أنه الإنسان يترك مكانه.
أشوفك وين يا مهاجر.
عراقيون في المهجر.
مستحيل وثم مستحيل أن يكون هناك وطن آخر بديل.
برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
نأمل في أننا سنرجع يوما إلى حينا.
شلونك حبيبي.
مش عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر. لنتعرف اليوم على تجربة الفنانة التشكيلية برتان عبد القادر شقمقتشي المقيمة في استراليا. الفنانة برتان عبد القادر من مواليد مدينة كركوك عام 1970. كان لوالدتها الفنانة التشكيلية فريا العزت الأثر الكبير في توجيهها ودخولها عالم الفن وأجوائه منذ الصغر، حيث أحبت الرسم في المرحلة الابتدائية عندما أخذت تصنع من مادة الطباشير أشكالا نحتية بسيطة ووجوه صغيرة. عن هذه البدايات تقول الفنانة التشكيلية برتان عبد القادر:
أول مرة بديت بها كنت ألقي شعر برابعة ابتدائي، كانت سنة 76. وراها بدأت الاشتراكات الشعر والخطابة وهاي الأشياء إلى فترة المتوسطة. أول مرة شاركت بها معرض تشكيلي بسنة 83، فترة يوم المحافظة يسووها 10 أيام. أول معرض إليها كان شخصي، فصرت كل سنة أقدم معرض. بعدين النتاجات مالتي صارت تروح خارج القطر، يعني كنت أنا بالمتوسطة النتاجات مالتي كانت تروح لإسبانيا، الكويت، قطر، فشاركت بيهم من عن كنت صغيرة، لأنه أنا والدتي كانت رسامة وأنا كانت هواية غريبة. من أنا مثلا بالابتدائية كنت التباشير أسوي وجوه أشتغل بيها وأظل أصفن بيها وشنو هاي الوجوه وأصفطها وأسوي عوائل، كل كنت يعني الشغلات الصغيرة تثيرني.
درست الفن التشكيلي بشكل أكاديمي في كلية الفنون الجميلة ببغداد، وكانت لها أنشطة فنية قبل وبعد دخولها الكلية، وشاركت لأول مرة في معرض لتنسيق الزهور على اللوحات وقيمة في قطر.
فكرت أنه أريد أصير فنانة ديكور، ما كنت محددة المكان أو ما أعرف شنو الشيء اللي بالضبط يصير، بس بالإعدادية أول مرة هي المدرسة مالتي اكتشفت قالت أنت لازم تروحين فنون جميلة. قلت لها أنا ما أقدر أروح فنون جميلة لأن بعيد علي المكان. قالت أنا راح أوديك. سادس إعدادي قدمت لي هي، قالت أنا أقدمش بيدي بالفنون جميلة، فجيت وياي البغداد رحنا قدمنا. وقتها كان سادس إعدادي وامتحانات، سويت 3 معارض. الشيء اللي اشتغلت به بالعجين سويت أشكال ورود فواكه ووجوه، فهو ما حد مش عنده يصدق انه اني هلك صغيره ومسوي هاي الاشياء. دزوا اللوحات مالتي كلها للكويت، وراها من الكويت راحت لتركيا. تركيا عرفوني بس كانوا بالعراق بعدهم بغداد ما يعرفوني. فجتني شهادات تقديريه هوايه. من صرت بالكليه صارت بالتشكيلي اكاديميه صارت تتوظف. قمت اني افهم اني شو دا اسوي، لانه كنت اني اشتغل الفن بس لانه هو فن، بس صرت اعرف مثلا شنو وين وليش دا اسوي.
عام 1982 شاركت في معرض يوم المحافظة مع 13 فنانا وفنانة، وكانت أصغر مشاركة في هذا المعرض. وفي عام 1983 أقامت أول معرض شخصي لها في أعياد الربيع، وتم اختيارها عروسة القلعة في كركوك، وحصلت على الجائزة الأولى من دائرة الآثار. وقبل خروجها من العراق شاركت أعمالها الفنية في عدة معارض خارج العراق. شكلت مع مجموعة من فناني كركوك أمثال الفنان الراحل حسين عبد الله وعبير صادق وياسين هيلي جماعة جيم للفنون التشكيلية، وأقامت معارض موسمية ودورية مع مجموعة من فناني كركوك على قاعة نادي بابا غرغر النفطي. أصبحت الفراشة رمزها الفني عن سبب ارتباط اسمها بالفراشات. تقول الفنانة بيرتان:
آخر سنة اللي كان مشروع التخرج اللي سويت بيها المشروع فراشات، هي لأن أنا اسمي بيرتان كان صعب عليهم يقولون بيرتان، فكانوا يسموني فراشات فعرفوني بهذا الاسم بالكلية. اللوحة مالتي صار شوية ضجة لأنه ما جيت أرسم بالفرشة، كنت أرسم بالنايلون، والطريقة اللي أرسم بيها كلش طريقة بسيطة اللي كنا نسويها بالابتدائية، تخلي الألوان على طرف وتطبق النايلون وتطلع فراشة. هو هذا الشيء اللي سويته أنا، صار عندي تطور بهذا الشيء. الفراشات اختلفت وراء التخرج، صارت أقنعة، الأقنعة قلبت وجوه، الوجوه صارت بيوت. وراها بال94 من تخرجت بديت أسوي معارض موسمية بكركوك بنادي بابا. هاي المعارض الموسمية كانت كل شهرين تقريبا عندي معرض، إلى أن سافرت لأستراليا.
تركت العراق قبل نهاية تسعينيات القرن الماضي ووصلت إلى أستراليا، وأقامت هناك معرضين شخصيين، واشتركت في معارض مشتركة ضمت أعمالا ذات موضوعات مختلفة، أبرزها طائرة ورقية في سماء بغداد، وليلة واحدة في بغداد، والفراشة خارج زجاج، وألحقتها بمعارض شخصية في مدينة سيدني. تميزت الفنانة بيرتان بأسلوب الحداثة التجريدي في معظم أعمالها، وللألوان أهمية كبيرة بالنسبة إليها كما تقول.
الألوان عندي كلش أهمية عالية أكثر من الفيكرز، فالألوان من أستخدمها هي اللي طلع الفيكرز. أول من بديت بالفراشات كانت الألوان مبينة يعني كلش واضحة، من تغيرت إلى وجوه صارت الألوان تختلف شوية وطريقة الفكرة، فهي الحداثة والتجريد كلش ماخذة مجال عالي من الأسلوبية مالتي. آخر فترة اللي بديت أشتغل بالخط العربي تعلمته، فسوينا معرض بموري جاليري، فدخلت الشكل واللون بالخط، سويت فد كومبينيشن مختلف واشتغلت نحت، بس المنحوتات مالتي ما انعرضت لأنه كانت أشياء سياسية. اشتغلت تجريد اللي كان اسمه فشل في الحرب فشل في السلام، وهاي واحدة من اللوحات اللي ما قدرت أعرضها بالعراق بوقتها لأن ما قبلوا أعرضها، والطبق الصباحي اللي موجود به هو الفشل. فهاي اللي كانت اللي انعرضت بمعرض الأرواح المهاجرة 2007.
ترى الفنانة بيرتان عبد القادر أن الفنانين التشكيليين العراقيين هم الأكثر صدقا بالعطاء والتزاما بالفن.
الفنانين التشكيليين بالعراق وبالمهجر أحسن وأنظم وأرتب فنانين، لأنه الفنان العراقي يكون فنان جدي حبه للفن، يكون كلش ملتزم بالفن ويكون صادق بعطائه. الحضارة اللي احنا مكتسبيها والمعاناة الموجودة عندنا وبنفس الوقت الصراع، هاي الأشياء كلها موجودة بهذا الفنان العراقي. هاي الروحية ما موجودة بفنانين بقية، لأن أنا شفت فنانين مصريين من دول عربية ومن الإنجليز هم عندهم حب للطبيعة أو حب لإظهار ما هم يرونه، قل ما تلقى أحد عنده حب لإظهار الداخل بشكل جديد. الشيء اللي لاحظته عند الصينيين عندهم تقريبا نفس الروحية، لكن الفنان العراقي عنده قوة بهذا الطرح، لأن عنده لون عنده فيجر وبنفس الوقت عنده موضوع كلش عالي.
وفيما يتعلق بمستوى الكليات والمعاهد الفنية في العراق، تؤكد الفنانة برسان عبد القادر غياب مناهج تحرر الفنانين وتفتح الآفاق أمامهم.
المشكلة مو إحنا هسا بعيدين، من زمان إحنا بعيدين، لأنه المواد اللي تدرس بالأكاديمية أشياء جامدة جدا، ماكو حرية بالتعبير. الفنان اللي هناك إذا يريد يعبر لازم يعبر من خلال شيء لشيء آخر، ما عنده تعبير اللي يقدر هو يطلع نفسه بيها. أنا أتذكر كلش فنانين كبار ما كانوا يرسمون لوحات هم دي يحبوها، كانوا يرسمون صور صدام، ما كانوا يقدرون يعبرون بالسريالية اللي بداخلهم، لأن إذا يعبر بالسريالية اللي داخله ممكن يعدم. بس المشكلة وين؟ إلى هسه ما زال هذا الخوف ولا زال هذا الخطر، لأنه هسه ممكن هو دا يفكر شلون يرضي ناس ثانين على مود يقدر يصعد بفن أو يكون مصدر رزق له. هاي مشكلة الفن الموجود بالعراق، ماكو منهاج يحرر الفنان. يعني أنت من دا تدخل الأكاديمية كأنما دا تدخل مدرسة إعدادية، هاي المدرسة الإعدادية ما تكون فنان، الفنان محتاج فضاء، محتاج روح يطير بها. الفنان إيش قد ما يكون إبداعه مفتوح لبرا، إيش قد ما يكون إنتاجه أكبر.
ترى الفنانة برتان أن ظاهرة توظيف الفن للسياسة والتي كانت سائدة في عهد النظام السابق لا زالت هي الأكثر شيوعا. وعن زيارتها الأخيرة لبغداد تقول:
هواي أشياء إحنا كنا ممنوعين منها بس ما نعرف ليش. ألوان أصلاً كنا ما نقدر نستعملها من خوفنا، أكو ألوان إذا استعملناها يكون شك علينا مثلاً، فهاي واحدة من الأشياء اللي خلتنا إنه دريد نطلع برا، وهو ممكن يكون مو تصرف صحيح أو ممكن يكون مو نتاج صحيح، لأنه إحنا مفروض هذا بلدنا وإحنا نبني ببلد، مو المفروض نبني بمكان آخر. توظيف الفن للسياسة ولا يزال، لأنه هسه مثلاً أنا من آخر مرة رحت زرت الأكاديمية، أنا ما شفت أكاديمية، وقت صدام ما كان شيء صحيح، وهسه من نفس الشغلة. أنا الشيء اللي شفته هسه توجه ديني أو توجه سياسي، هذا اللي دي يشتغل. يعني مسارح، وين المسارح؟ وين الثقافة العالية؟ وين الكتب؟ أنا دا أريد أشتري كتب إلي، دا أشوف كتب مع الأبراج والطبخ والكتاب اللي كلش أزعجني، المسجات اللي تقدر تدزها لأصدقائك أو لحبيبتك، هذا مسوي كتاب زين. وين الكتب اللي إحنا كنا نطلعها من جوا القاعة؟ وين هاي الثقافة العالية اللي كنا من نقعد نحكي بالفلسفة والفن والناس، هسا وينهم؟
رغم استقرارها في استراليا منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، إلا أنها تبحث حاليا عن مكان تستقر فيه في أوروبا لتنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع الفنية.
هذا أول شيء دا أريد أشوف أزور المناطق الأوروبية، أشوف الإمكانيات الموجودة بها، وأي مكان أقدر أستقر به غير عن أستراليا استقرار وقتي، لأنه أريد أبدي أشتغل شغل جدي البلدي. هاي واحدة من المشاريع. المشروع الثاني، الله يرحمها والدتي من توفت كانت تكتب كتب شعر ومقالات، وهاي الكتاب الأخير اللي كان عندها الأكلات اللي نطبخها بكركوك التركمانية. فإن شاء الله هذا شغلة اللخة اللي أنا وأخوي راح نحاول نسعى بها. المشروع الثالث اللي إن شاء الله أنه أكون استوديو وأدرس به فن، وأحاول أستقطب أي ناس عندهم مواهب وما أخلي مواهبهم تروح.
بعد سنوات طويلة عاشتها في استراليا، تقول الفنانة التشكيلية برتان عبد القادر عن تجربتها في المهجر وما تعنيه لها مدينة كركوك.
طفولتي وذكرياتي كركوك، بيتي واستقراري كانت استراليا. هسه أني ما عندي مكان، فالمهجر صاير بالنسبة لي مكان أريد أنتج به. ما عندي الالتزام بالمكان، لأنه التزامي بمكان واحد هو العراق. فالصراع الحقيقي أنه إحنا لا طلعت لنا أوراق ولا الغصن مالتنا ثمر ولا جذورنا زادت بالعراق، بقينا بالنص. المهجر مو صعب ومو سهل، الإنسان قد ما ينطي قد ما يأخذ، فالمهجر شيء مو سهل ومو صعب، لكن الإنسان يراد لعينات ويراد قوة إرادة ويراد لأهم من كل هذول الجذور. إذا ما عنده جذور داخل نفسه، مو بلده، جذور داخل نفسه، أنه يعرف أنه هو شيء يريد وشنو الهدف مالته، ما يقدر يوصل. يا رب كركوك، حياتي كركوك.
مستمعين العزاء مع الفنانة التشكيلية برتان عبد القادر تشقمقجي، وقد تعرفنا على تجربتها الفنية ونشاطاتها في مهجرها الأسترالي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا من سميرة علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوباليك.
كنتم مع برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044-25770.